بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. يقول الشارح: وقوله ثلاثة لا يدخلون الجنة، هل المراد الحصر وأن غيرهم يدخلون الجنة؟ الجواب: لا، لأن هناك من لا يدخلون الجنة سوى هؤلاء، فهذا الحديث لا يدل على الحصر. وهل هؤلاء كفار لأن من لا يدخل الجنة كافر؟ اختلف أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من أحاديث الوعيد على أقوال.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى في اللقاء السابق من باب ما جاء في التنجيم وما يتعلق به من أحكام ومسائل ومباحث. وفي آخر حديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، بيّن الشارح رحمه الله تعالى عند هذا الحديث المنهج الشرعي الذي ينبغي أن يسلك في التعامل مع نصوص الوعيد من آيات وأحاديث. ومرادنا بنصوص الوعيد هي النصوص التي ورد فيها أو جاء فيها الوعيد على أعمال من لعن أو نفي دخول الجنة أو نفي الإيمان ونحو ذلك، فهذه تسمى نصوص الوعيد. ففي هذا الموضع من هذا الشرح المبارك من العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ذكر مسالك الناس وموقفهم من أحاديث الوعيد، مع ذكر بعض أقوال الفرق المنحرفة. وسنأتي على ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مع التعليق بما ييسر الله جل وعلا. نعم.
القول الأول: مذهب المعتزلة والخوارج الذين يأخذون بنصوص الوعيد فيرون الخروج من الإيمان بهذه المعصية، لكن الخوارج يقولون هو كافر، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، وتتفق الطائفتان على أنهم مخلدون في النار، فيجرون هذا الحديث ونحوه على ظاهره، ولا ينظرون إلى الأحاديث الأخرى الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن قل فإنه لا بد أن يدخل الجنة.
هذا هو المسلك الأول من مسالك الناس في هذه النصوص، نصوص الوعيد. وهذا المسلك الذي ذكره الشارح رحمه الله لا شك أنه من المسالك المنحرفة التي قد ضلت الصراط المستقيم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، حيث إنهم أخذوا جانبا من النصوص ولم ينظروا أو يأخذوا ببقية نصوص الباب. والقاعدة أيها الإخوة والأخوات أن الباب من العلم إذا لم تجمع نصوصه وطرقه لم يتبين بتمامه، بل يتطرق الخلل إليه ويختل الحكم فيه، وإنما يتبين الباب من حيث الأحكام والمسائل بتمامه إذا جمعت طرقه ونصوصه الواردة فيه. فهؤلاء أخذوا النصوص التي جاء فيها الوعيد على هذه الأعمال، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث، وكقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، إلى آخره. كل هذه نصوص وعيد. فهؤلاء لما خرجوا عن المسلك الشرعي في التعامل مع النصوص، وما اهتدوا بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فهمها، انحرفوا فحكموا بكفر من تلبس بأي عمل من هذه الأعمال التي جاء فيها الوعيد. فالخوارج حكموا بكفره في الدنيا، وحكموا عليه بالخلود في النار يوم القيامة. والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء حكموا بخروجه من الإيمان، ولم يحكموا بدخوله في الكفر أي في الدنيا، فقالوا: هو في منزلة بين منزلتين، لا مسلم ولا كافر. ماذا يكون إذن؟ أما في الآخرة فحكموا بخلوده في نار جهنم والعياذ بالله، واتفقوا مع الخوارج في هذا. وهكذا أيها الإخوة، دائما نرى اضطراب أهل الأهواء والبدع إذا خرجوا عن المسلك الشرعي في التعامل مع النصوص، ولم يتقيدوا في فهمهم لها وإدراكهم للمطلوب منها بفهم خير الناس وهم سلف هذه الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
القول الثاني أن هذا الوعيد في من استحل هذا الفعل بدليل النصوص الكثيرة الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن قل فلا بد أن يدخل الجنة، وهذا القول ليس بصواب، لأن من استحله كافر ولو لم يفعله، فمن استحل قطيعة الرحم أو شرب الخمر مثلا فهو كافر وإن لم يقطع الرحم ولم يشرب الخمر.
نعم، وهذا مسلك آخر من المسالك التي وقعت في فهم هذه النصوص، وهذا المسلك كسابقه ليس بصواب. فالأول مسلك منحرف، والثاني مسلك أيضا خرج عن الجادة في فهم النص، وعلى هذا يقال: فكلا القولين الأول والثاني باطل. يبقى معنا القول الثالث والرابع الذي سيأتي إن شاء الله بيانه. والقول الثالث والرابع هما قولان لأهل السنة والجماعة، وإن شئنا قلنا هما مسلكان لأهل السنة في التعامل مع نصوص الوعيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
القول الثالث أن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا يتعرض لمعناها، بل يقال: هكذا قال الله وقال رسوله ونسكت. فمثلا قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية من نصوص الوعيد فنؤمن بها ولا نتعرض لمعناها ومعارضتها للنصوص الأخرى، ونقول هكذا قال الله والله أعلم بما أراد. وهذا مذهب كثير من السلف كمالك وغيره، وهذا أبلغ في الزجر.
يقول الشارح رحمة الله تعالى عليه: هذا مذهب كثير من السلف كمالك، يعني كالإمام مالك وغيره، وصدق رحمه الله، وقد نبه على هذا وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في الفتاوى مجلد السابع صفحة 674. قال شيخ الإسلام: عامة السلف يقرون هذه الأحاديث ويمرونها كما جاءت، ويكرهون أن تتأول تأويلات تخرجها عن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل كراهة تأويل أحاديث الوعيد، يعني تفسيرها، عن سفيان، وقد نقل كراهة تأويل أحاديث الوعيد عن سفيان وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم وجماعة كثيرة من العلماء. فهذه النصوص التي فيها وعيد كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وكقوله: لا يدخل الجنة قتات، وكهذه الآية التي أوردها المؤلف. فهذه نصوص وعيد. فمذهب كثير من السلف هو القول بالإيمان بها وإمرار ما ورد فيها من الوعيد، ولا يتعرض ويقال يريد الله كذا ويريد النبي صلى الله عليه وسلم كذا. لماذا؟ لأن التعرض لهذا قد يخرج المفسر عن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النص، وهذا هي اللفتة التي أرادها السلف من العلماء والأئمة. وعلى هذا يقولون: نتعامل مع هذه الأحاديث على ظاهرها، فإن التعامل معها على هذا الوجه أوقع في النفس وأبلغ في التحذير من ارتكاب هذا العمل المحرم، بخلاف ما لو تعرض متعرض للشرح وذكر النصوص التي قد تكون معارضة لها ونحو ذلك، قد تهون هذا الزجر الوارد في النص، وبالتالي لا يكون له الموقع الذي أراده الشرع. فهذا مسلك أيها الإخوة من مسالك أهل السنة والجماعة في هذه النصوص. ولا شك أن لهذا المسلك حظه من النظر وتحقيق المقاصد الشرعية في تربية الناس على العبودية لله تبارك وتعالى فيما أمر سبحانه وفيما نهى جل وعلا. نعم.
القول الرابع أن هذا نفي مطلق، والنفي المطلق يحمل على المقيد، فيقال: لا يدخلون الجنة دخولا مطلقا، يعني لا يسبقه عذاب، ولكنهم يدخلون الجنة دخولا يسبقه عذاب بقدر ذنوبهم، ثم مرجعهم إلى الجنة، وذلك لأن نصوص الشرع يصدق بعضها بعضا ويلائم بعضها بعضا، وهذا أقرب إلى القواعد وأبين، حتى لا تبقى دلالة النصوص غير معلومة، فتقيد النصوص بعضها بعضا.
وهذا هو الأقرب إلى الصواب، وكما قال الشارح أقرب إلى القواعد وأبين، فبسلوك هذا المسلك تتبين دلالة النصوص، وفيها تعمل القواعد كحمل المطلق على المقيد، وهذا ما قرره شيخ الإسلام رحمة الله عليه وغيره، حيث قال: ما ورد من نصوص الوعيد المطلقة فهو مبين ومفسر بما في الكتاب والسنة من النصوص المبينة لذلك المقيدة له. انتهى كلامه رحمه الله، وهو موجود في المستدرك على الفتاوى مجلد الأول صفحة 129. فهذا هو الأقرب كما قال الشارح رحمة الله تعالى عليه. وتطبيقا أيها الإخوة لهذه القاعدة، أنه إذا جاء الوعيد في النص فإنه تعمل معه النصوص الأخرى، ولا يقال مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات أنه لا يدخل الجنة مطلقا، هذا ليس بالصواب. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. فيقال تطبيقا لهذه القاعدة وهي حمل المطلق على المقيد في هذا، إن قطيعة الرحم وإن شرب الخمر قد دلت النصوص على أنهما من الكبائر، وأن ارتكابهما لا يصل بصاحبهما إلى حد الكفر أو الخروج من الدين والعياذ بالله. لماذا؟ لدلالة نصوص أخرى تدل على أن كل ذنب دون الشرك والكفر فإنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى وقابل للمغفرة، وأن صاحبه قد يعذب وينال جزاؤه عند الله تبارك وتعالى فيدخل النار بحسب ذنبه، وقد يغفر له ابتداء حيث يعفو الله تبارك وتعالى عنه ويغفر له الذنب الذي أصابه. فحديث مثلا هنا كما قلت ثلاثة لا يدخلون الجنة مقيد بقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقطيعة الرحم وإدمان شرب الخمر لا شك أنه دون الشرك، وما كان دون الشرك فيقول الله جل وعلا فيه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعليه أيها الإخوة يكون المعنى هنا ثلاثة لا يدخلون الجنة، أي لا يدخلون الجنة مع من لم يرتكب هذا الذنب، يعني لا يدخلون الجنة ابتداء مع من لم يصدر منهم هذا الذنب، بل يأخذون جزاءهم، وعلى هذا قد يحاسبهم الله تبارك وتعالى ويؤاخذهم بذنبه ويدخلهم النار بسبب ارتكابهم لهذه المعصية، فيؤخرون عن دخول الجنة. وليس المعنى أنهم لا يدخلون الجنة أبدا، فهذا ليس مراد وليس هو المقصود، لأن قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك، مبين ومفسر لهذه النصوص. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وذكر الشيخ هناك احتمال، تفضل زكريا.
وهناك احتمال أن من كانت هذه حاله حري أن يختم له بسوء الخاتمة فيموت كافرا، فيكون هذا الوعيد باعتبار ما يؤول حاله إليه، وحينئذ لا يبقى في المسألة إشكال، لأن من مات على الكفر فلن يدخل الجنة وهو مخلد في النار. وربما يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فيكون هذا قولا خامسا.
نعم، وهذا تنبيه أو احتمال قد يحتمله النص كما يقول الشيخ رحمة الله عليه، وهو بيان للمآل وما يجري ويحصل لهذا المرتكب للذنب في مآل حاله ونهاية أمره. فإذا كان هذا المراد فلا إشكال في مثل هذه الحال، لأن هذا حكم وبيان لحال الشخص في نهاية أمره. هذا والله أعلم، نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بكتاب التوحيد، وإن شاء الله ندخل في الأسبوع القادم.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.